الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأطعمة في باب الذبائح والصيد، قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث من الأصول، وهو أصل في باب الصيد، فيه تفصيل بالغ كما قرأنا وكما سنفصل، وسيأتي بعده أيضا بحديثين يكملان ما في هذا الحديث، ما تقدم في هذا الحديث. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، في رواية: كلبك، إذا أرسلت كلبك المعلم المدرب، وهذا شرط في صحة أكل أو في حل أكل صيد الكلب أن يكون معلما، ففي رواية قيده بالمعلم، فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلته للصيد أطلقته وأشرت إلى الصيد، فكأنك تأمره أن يذهب ويصيد، فهذا معنى الإرسال، أي أرسلته بدل بدلالة السياق. السياق يدل على أن المراد بالإرسال هنا هو الإرسال للصيد، والمراد بالكلب كما قلنا المعلم، بدليل الرواية الأخرى: إذا أرسلت كلبك المعلم. فهذا قيد لا بد منه، شرط أن في حل أكل صيد الكلب أن يكون معلما مدربا، وفي بعض الروايات ضاريا، والضاري يعني المتعود على الصيد. قال: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. الحديث فيه نقاط دقيقة جدا. هنا قال: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يعني إن أدركه قد مات وهو أرسله، يعني وسمى عند إرساله وهو معلم، هذه لا بد منها الشروط، أن يكون معلما وأن يسمي عند إرساله فإن أدركته حيا فاذبحه، يعني معناه إن أتى به وقد مات قبل أن تدركه، قبل أن تتحصل عليه بأي طريقة، فإنه حينئذ إذا كان الكلب متوفر فيه الشروط المتقدمة والآتية فإنه يكون حلالا. لكن النقطة التي في هذا أيضا يعني في هذه الجملة الفائدة الأخرى أنه إذا أدركه حيا فيجب عليه أن يذبحه، وإن تركه حتى يموت فهو ميتة لا يحل أكلها، بل لا يعني يؤخره حتى يموت، بل عليه أن يذبحه فورا ما أمكن. فإذا أدركه حيا فيجب عليه أن يذبحه، وإلا فهو ميتة حرام. فهذا من قوله فإن أدركته حيا، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. أما إذا لم يدركه حيا يعني جاء به يعني قد يكون أمسك به مسك قاتلة وغرز فيه أنيابه وهكذا فمات قبل أن يصل إليه الصائد، فهذا يأكله بالشروط هذه، كان يكون أن يسمي وأن يكون عند إرساله وأن يكون معلما وأن لا يأكل منه كما ذكرنا بالأمس. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، هذه التي أشرنا إليها هي متضمنة كأنها شرح للجملة الأولى، فهم جملتان، جملة فيما إذا أدركه حيا فعليه الذبح، إن أدركه ميتا فيأكله بشرط يزيد على الشروط الأخرى أن لا يأكل منه الكلب. لماذا؟ لأنه لو أكل منه لفقد شرط، وهو أنه لم يصده لصاحبه الذي أرسله، بل صاده لنفسه، وحينئذ إذا صاده لنفسه لا يجوز أكله، لأنه لا يجوز من شروط صحة صيد الكلب أن يكون قد صاده لصاحبه الذي أرسله مع الشروط الأخرى. أما إذا أكل منه فهو دليل على أنه صاده لنفسه، فحينئذ لا يحل أكله. هذه في الجملة الثانية، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، قتل يعني مات، يعني قتله الكلب ومات الصيد، فإن كان لم يأكل منه فهو حلال إذا كان معلما وإذا كان سمى عليه وإلى آخره، فإن أكل منه فإنه يكون ميتا ولا يجوز أكله لأنه لم يصده لصاحبه بل صاده لنفسه، وهذا هو الدليل. وإن وجدت الجملة الأخرى، وإن وجدت مع كلبك الكلب الذي يحل صيده يشترطون فيه شروط، الشرط الأول أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أمره صاحبه وأرسله ينطلق يطيعه ولا يمتنع، هذا شرط، وهذا يدل على أنه مدرب. أما إذا لم يسترسل فهذا دليل على أنه غير مدرب وأن تدريبه غير كافي. الشرط الثاني أن ينزجر إذا زجر، إذا زجره أمره بالتوقف ترك الصيد يتوقف، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه مدرب بحيث ينزجر إذا زجره صاحبه. الشرط الثالث أن لا يأكل منه، وهذا فيه النص في الحديث أنه لا يأكل إذا أمسك، أما إذا أكل فإنه يدل على أنه قد صاده لنفسه فإذا لا يجوز في هذه الحالة أكله. وقوله فإن أدركته حيا، هنا الحياة يجب أن تكون حياة مستقرة. ما معنى حياة مستقرة؟ يعني ليس فيه حركة المذبوح، يعني هو يعني قد تكون حركة بعدما يعني يكاد مات تقريبا، فهذه حركة المذبوح لا تعتبر، بل يدركه وفيه حياة مستقرة، هذا هو. لكن لو أدركه وهو في حركة المذبوح في الموت فإن في هذه الحالة يكون له حكم ما إذا صاده الكلب يعني ما تمت فيه الشروط يكون حلالا، وما تأخر فيه شرط أو أكثر فإنه لا يكون حلالا. فالمراد بالحياة هنا حياة مستقرة. قوله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، يعني هذا تفصيل في الحديث غريب عجيب. يقول فإن إذا وجد الصائد مع كلبه كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، ثم علّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأنه قال فإنك لا تدري أيهما قتله، لا تدري هل الذي قتله الكلب الذي تمت فيه الشروط بأن كان معلما وسمى صاحبه عندما أرسله ولا وصاد لصاحبه لا لنفسه، أما هذا لا كلب لا لم تتوفر فيه الشروط. وهنا فيه شك، هل الذي صاده هذا الذي صيده مباح المعلم وتمت فيه الشروط، أو الآخر الذي شاركه ولم يعلم أيهما قتله ولم يعلم أيهما قتله. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. أما إذا جاء به حيا أدركه حيا فإنه يذبحه ويكون حلالا سواء كان صاده هذا أو هذا، لأنه هو الذي ذكاه، لأن الذكاء لم تكن بسبب صيد الكلب بل ذكاته كانت بسبب تذكية هذا الرجل له. فهذا لو جاء هذا وجد أو أدرك الصيد الذي اشترك فيه كلبان، كلب متم في الشروط وكلب ليست الشروط كاملة فيه تامة فيه، فإن له حالتان، إن أتى به ميتا فإنه لا يحل، وإن أتى به حيا فذبحه الصائد فإنه يكون حلالا. أما إذا لم يذبحه أو جاء به ميتا لم يذبحه حتى مات فإنه يكون ميتة ولا يجوز أكله. هنا لماذا لا يجوز أكله في حالة الاشتراك؟ لأنه يشك في حله، لأنه يشك في حله، وما شك في 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 ما يحل به الصيد هذا لم يحل أكله. وهذا إذا كان الكلب لم يرسله، هذا ذكرته بالأمس، يعني يستثنى من ذلك لو أن الكلب الثاني المشارك قد أرسله رجل آخر وسمى وهو مدرب وسلم، حينئذ سواء الذي قتله هذا أو هذا، فما دامت الشروط مكتملة في الاثنين فأيهما قتل فالصيد حلال. فلو قدرنا أن 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 هذا الكلب الأول خلنا نسميه الأصلي أو الأصيل سمى عليه صاحبه وفيه بقية الشروط، وآخر الذي شاركه أيضا سمى عليه صاحبه واكتملت فيه الشروط، فحينئذ يكون الصيد حلالا. لكن إنما ينهى عنه إذا لم يسمى عليه أو لا يدرى، لأنه حينئذ مشكوك فيه. هذا الحديث وإن رميت بسهمك، قال وإن رميت، انتهينا من هذه الوسيلة الأولى هي الصيد بالكلاب أو ما يكون جارحا غير الكلب وهو يعني يصاد به. وإن رمي، هذه الوسيلة الأخرى الرمي بالسهم، الرمي. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله مثل الأول، الأول يذكر اسم الله عند إرسال الكلب، وهنا يذكر اسم الله عند إطلاق السهم، عند إرسال السهم، لا عند إعداد السهم، لا إذا كانت بندقية لا عند تعبئة البندقية بالرصاص، بل هذا لا يكفي ولا يحل الصيد، بل عند الإطلاق إذا أطلق السهم قال بسم الله عند الإطلاق، أما إذا كان عند التعبئة فما يدري متى يرمي بها، قد يأخذ يوم أو أكثر. وهذا لا 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 لم يسمى عليه، ما سمى ولم يسمى على هذه الذبيحة، على هذه الصيد. إذن التسمية بالنسبة للكلب عند إرساله وليس عند قتله، لأن هذا فيه مشقة لا يستطاع عند القتل، وهذا أيضا عند إرسال السهم عند إطلاق النار وليس عند تعبية البندقية. مثلا لو كان السهم وهو الموجود الآن في عصرنا، كان السهم قديما يكون في عصا في رأسها حربة من حديد يرمى بها، وسيأتينا في المعراض أيضا بعد قليل. أما الآن فالصيد يكون بالبندقية بالسهام، فيكون عند الإطلاق لا، وهذا يجهله كثير من الناس ويدخل على الناس منه ضرر كبير، بحيث أنهم قد يأكلون ميتة إذا جهلوا هذه أو يعني لم يعملوا به إن كان عنده علم. قال وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، شرط، هذا أحد الشروط. فإن غاب عنك، انظر التفصيل في هذا الحديث، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. رمى هذا الصائد الآن يسمونها القناص، رمى صيدا فغاب عنه، هرب، احتمل الصواب والإصابة وذهب، وهذا موجود يعني خاصة إذا كان من الصيد الكبير كالغزلان، وهذا قد يغيب يعني قد يذهب مسافة حتى يدركه الموت وتغلب عليه الجراحة، فغيب عنه خاصة إذا كان في جبال أو في أودية وكذا، يبحث 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 فلا يجده. ما الحكم في هذا؟ قال إن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله، لكن لو وجد فيه أثر غير أثر سهمه فإنه لا يأكل، لأن الاحتمال أن يكون أنه قتل بالأثر الآخر غير أثر السهم، سواء كان سهما أو غيره. فإنه يعني أيضا هنا حالتان، حالة أن لا يجد إلا أثر سهمه الذي أطلقه، ها؟ ففي هذه الحالة هو سيجده ميتا، الكلام فيه إذا وجده ميتا، أما إذا كان حيا فيجب عليه أن يذكيه، ولا يعني لا يحتاج إلى تفصيل، إذا ذكاه صار حلالا سواء وجده بعد يوم أو أكثر أو أقل، ها؟ فإن وجده حيا وذكاه فهذا لا إشكال فيه، لكن الكلام فيما إذا وجده ميتا، فإنه في هذه الحالة ينظر، إن وجد مع سهمه أثر سهم آخر فإنه لا يجوز أكله، لاحتمال أن يكون الذي قتله الآخر ولم تتوفر فيه الشروط. وإن كان لم يجد إلا أثر سهمه هو فإنه يجوز له أن يأكله، وهم يعرفون كيف أثر السهم، يعرفون الجزء من الصيد الذي أطلق عليه، حتى يقولون أنا ستجد سهمي في المنطقة الفلانية من جسمي الصيد، فيجدونه كما قال أو إذا كان بالسهام القديمة يعرف سهمه لأنه مغروز فيه. لماذا حل هذا؟ لأن الظاهر والذي يغلب على أنه مات بهذا السهم إذ لم يجد أثر سهم غيره، فالظاهر والأغلب أنه مات بسهمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. قال إن شئت، يعني ليس محتما بل يرجع إلى مشيئته، إن شاء أن يأكل أكل وإن لم يرد أكله لا يجب عليه أن يأكله. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذه مسألة أخرى، رمى الصيد فسقط في ماء، فإنه في هذه الحالة لا يدرى، كما في حديث آخر قتله السهم أو الماء، فقد يكون مات غرقا، ولهذا قال غريقا. ومن يعني فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل إذا وجدته في الماء وسكت، لأنه قد يجده حيا، بل قال إن وجدته غريقا، بمعنى أنه غرق في الماء ومات، ولم يقل فإن وجدته في الماء، لأنه قد يجده في الماء حيا فيمسكه ويذبحه ولا شيء فيه. بعض العلماء يقول قد يعرف أنه مات من سهمه، وهذا قد يراه يعني قبل أن يسقط، وقد يقولون يمثلون له بأنه وجد الإصابة في القلب، السهم قد مزق القلب مثلا، فهذا الذي يغلب أنه مات من السهم وليس من الغرق، إذا كان السهم قد مزق قلبه، أو قد أحيانا يجدون القلب قد يعني نفذ به السهم وسقط في الأرض خارج الجسم، قد يجده. فيقولون هذا يعني يكاد يكون متيقن أو يغلب على الظن أنه مات بالسهم لا بالغرق، لكن لو أنه شك أو أنه وجده ميت في الماء فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأكله. وهذه أيضا مما تعم به البلوى، يصيدون الصيد قرب الماء فيأخذونه من الماء ولا يدري هل الذي قتله السهم أو الذي قتله الماء، ففي هذه الحالة لا يجوز لأن أن يأكله. وقلت لكم هذا إذا وجده ميتا، أما إذا وجده حيا ثم ذبحه فإنه يعني يكون حلالا. هذا الحديث يعني نعيد يعني فيه فوائد كثيرة، نريد أن نختصرها لأن ما تقدم هذا تفسير للكلمات، لكن الآن كيف نستخلص الأحكام من الحديث؟ الحديث دل على أولا، هذا الحديث كما قلت هو أصل في باب الصيد، وفيه تفصيلا وفيه فوائد كثيرة، وإنما يعني أنا ذكرت أبرزها الذي رأيت أنه أبرزها، وقد يكون غاب عني شيء. جواز الصيد بالكلاب، وجاء النص في الحديث على الكلب. لماذا؟ يعني هناك قد تكون هناك جوارح أخرى يصاد بها، لماذا نص على الكلب؟ لأنه الأغلب في اتخاذه للصيد، الأغلب في الجوارح أن يكون صيد. هناك الصيد بالصقور، وهناك قد لو وجدنا جارحا آخر وعلم كلام الفهد إن صح هذا الكلام ودرب وعلم على الصيد فصيد به يكون مثله الجوارح. ولذلك الآية فيها وما علمتم من الجوارح، والجارح عام من أن يكون كلبا، فهذا يعني نص على الكلب نظرا لغالب الاستعمال في هذا. ويلحق به كل جارح لقوله تعالى وما علمتم من المجارح مكلبين يعني معلمين. أما غير المعلم هذا فلا يحل صيده. وهذا الجوارح كلمة تشمل كل جارح معلم وتمت فيه الشروط التي ذكرت في الكلب. دل الحديث على وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أرسل وهذا ذكرناه, ووجوب تذكية الصيد إذا وجد حيا فلا بد من ذلك. يعني بعض الناس يحمله ويمشي به مسافة ثم يموت في هذه المسافة فهذا يكون ميتة لا يجوز له الأكل. فإذا تمكن, حتى أنهم إذا قالوا إذا تأخر في المشي أنه ما جرى إليه وأمهله حتى مات فإنه يكون ميتة. ويشترط الفائدة الأخرى, يشترط فيما صاده الكلب ألا يأكل منه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه, هذا شرط فكله. مفهومه أنه إذا أكل منه فإنه لا يجوز أكله ويكون حراما. أنه إذا شك في هذا عامة تكون قاعدة, إذا شك أي شيء وهذا منه, إذا شك في شرط الحل فإنه لا يحل لقوله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. إذن إذا شك في 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 شرط الحل فإنه لا 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 يحل. وهذا فيه قاعدة فقهية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر, مبيح يعني محل وحاضر يعني محرم مانع, حاضر يعني مانع وحاضر قدم الحاضر يعني قدم المانع, وهنا اجتمع في هذه الصورة في الصيد الذي اشترك فيه كلبان, كلب معلم معروف وأرسل وتمت فيه الشروط وكلب لا 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 ليست فيه هذه الشروط, فإنه هنا يشك أيهما قتله. فإذا ماذا نفعل؟ نغلب الشك, نغلب الحظر وهو المنع احتياطا للحل أن يأكل المسلم حلالا. هذا الحديث فيه أربع مسائل غلب فيها جانب الحظر, يعني طبق يمكن تطبيق القاعدة عليها, تطبيق القاعدة ختم القواعد ولا لسه؟ طيب هنا فيه أربع مسائل غلب فيها جانب الحظر وكلها في هذا الحديث, في هذا الحديث. المسألة الأولى إذا وجد مع كلبه كلبا آخر, إذن الكلب الآخر لا ندري هل هو, شككنا هل هو الذي قتل أو الكلب الذي أرسله الصائد وهو يحل أكله وذاك لا يحل أكله. إذن هذه واحدة فيغلب جانب الحظر, هذه مسألة ودل عليها الحديث. المسألة الثانية إذا وجد الصيد غريقا, فهنا احتمال أن يكون مات بالسهم والاحتمال الآخر أنه مات غرقا بالماء بالغرق, فيغلب جانب الحظر وهذه أيضا في الحديث. الثالثة إذا غاب الصيد ووجد فيه أثر سهم غير سهم الصائد فإنه في هذه الحالة لا يحل, وهذه مسألة غلب فيها جانب الحظر. المسألة الرابعة إذا أكل الكلب من الصيد، فحين حينئذ يعني يظن أو يشك أنه أو يغلب جانب أنه صاده لنفسه، وهذا محظور، إذا صاد لنفسه يكون حراما، فيغلب جانب الحظر، وهذه كلها يعني قواعد أو ضوابط فيها يعني استنتجت أو تطبق على في أو تستنتج من هذا الحديث. هذا الحديث، الحديث أيضا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فإنك لا تدري أيهما قتله، حيث ذكر علة التحريم وأذهب الشكوك من نفس المتلقي المتعلم، فإنه حينئذ سيقتنع لأنه ذكر السبب، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا الحديث دل على أنه إذا علم أن الذي قتل الصيد هو الكلب المرسل فهو حلال، لقوله فإنك لا تدري أيهما قتله، معناه إذا دريت أن الذي قتله هو المرسل فإنه يكون حلالا. قوله فإنك لا تدري أيهما قتله، معنى هذا أنك إذا علمت أيهما قتله، فإن علمت أن الذي قتله المرسل فهو حلال، وإن علمت أن الذي قتله غير المرسل فإنه حرام، وكذا إذا شككت ولم يتميز عندك أيهما قتله. فهذا هو الذي ذكرنا أنه شرط، شك في شرط الحل، هل وجد أم لم يوجد فيكون حراما، لقوله لا تدري أيهما قتله. إذا علم الذي قتله من الكلبين ثبت الحكم له، إذا علمت أن الذي قتله المرسل المعلم الذي تمت فيه الشروط فهو حلال، إذا علمت أن الذي قتله الآخر غير المعلم وغير الذي تمت فيه الشروط من التسمية وغيرها فإنه يكون حراما. والحديث دل على جواز الرمي بالسهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا، فقال إذا رميت بسهمك، جعله سببا للحل، جعله سببا للحل. ثم قال في يعني ثم الحكم الآخر من الحديث أن محل الذكر عند الإرسال، وأشرنا إليه عند شرح الكلمات، عند الإرسال وليس عند إصلاح السهم ولا عند إصابة السهم، أما عند إصلاح السهم فإن المدة قد تطول بين إصلاحه ورميه، وأما عند الإصابة فلأنه يكاد يكون متعذر أو فيه مشقة عظيمة. أيضا الحديث يؤخذ منه أنه إذا غاب الصيد الذي أصابه السهم ثم وجد فلم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه حلال، وإن وجد فيه أثر سهم غير، وهذا كما قلت أولا أنه إذا وجد ميتا، أما إذا كان حي فيذبحه ولا شيء، أما إذا كان وجد فيه أثر سهم غير سهمه سواء كان مع سهمه أو وحده فإنه لا يحل، فإنه لا يحل. أنه يشترط لحل ما غاب عن الرامي من الصيد ألا يجد فيه، وهذه إعادة، أثر السهم أثرا لسهم غير سهمه، أن الإنسان إذا غاب عنه الصيد فهو مخير، إن شاء لقوله إن شاء فكل إن شئت، إن شاء أن يأكل وإن شاء لم يأكل. وهذا لماذا نقول هذا؟ لأن قد يأتينا واحد ويقول هذا إضاعة للمال، لكن نقول هنا قال النبي إن شئت، لأنه قد يحصل فيه تردد، يعني قد يأتي واحد يقول لعله نهشته حية. أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يحل أكله، إذا وجد غريقا بمعنى أنه وجد ميتا في الماء فلا يحل أكله لقوله فإنك لا تدري, في الحديث آخر رواية أخرى عند مسلم, لا تدري الماء قتله أم سهمك, فإنك لا تدري ما الذي قتله, هل الذي قتله الماء أو الذي قتله سهمك. هذا حديث عدي ابن حاتم الأول. وله حديث آخر قال عنه الحافظ ابن حجر, وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض, وهذا أيضا تعم به البلوى, فقال إذا أصبت بحده فكل, وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. المعراض في الأصل هو عصا في رأسها حديدة يرمى بها الصيد, فإذا أصابت بالحد يعني بالرأس ونفذت في جسم الصيد فإنه, وإذا سمى فإنه يكون حلالا كالرمي بالسهم لأنه له نفوذ وينهر الدم, ها وينهر الدم يعني إذا ذكر اسم الله عليه, ونفذت في الجسم له نفاذ في جسم الصيد فحينئذ ينهر الدم ويكون حلالا. لكن لو ضربها بعرضه يعني لو فرضنا هذا هو السهم هنا الحديدة والذي أصاب الصيد هو هذا عرض السهم, فكأنه قتل بالمثقل, هذا يسمونه المثقل وهو الضرب بشيء ثقيل كالخشب والحجر ونحو ذلك, فإن هذا وقيذ, وهذا الوقيذ هو ما ضرب بشيء حتى يموت, هذا لا لم ينهر فيه لم ينهر منه الدم يعني لم الدم لم يخرج منه فهو وقيذ, والوقيذ حرام لا يجوز أكله ولا يجوز أكله. يعني الحديث له تتمة, يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وسألته يعني أول الحديث هذا الذي ذكر, وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل, فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب أي إمساكه وذكاة, وإن وجدت مع كلبك, وهذا كله تقدم, كلب مع كلبك كلبا أو مع كلبك أو كلابك غيره مع كلبك أو كلابك غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله, أما إذا لم يقتله فلا أشكال فلا تأكل, فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. هذا لفظ مسلم. المعراض كما قلنا هو هذه الحديدة, عصا في طرفها حديدة, وما قتل بعرضه بثقله يعني فإنه حرام, وما قتل بحده يعني الطرف الذي فيه الحديدة هذا حد محدد لأنه ينهر الدم فحينئذ يكون حلالا, وأما بالعرض وهو الجانب لو رمى هذا السهم فأصابه بجانبه بالعرض ولم ينفذ السهم الحديدة في جسم الصيد فإن هذا لا يكون حلالا, وهو الوقيذ, والوقيذ هو المضروب بمثقل من عصا أو خشب أو حجر أو نحو ذلك يضرب حتى يموت, حتى يموت نقول إذا أمسك هذا وهو حي حياة مستقرة وذبح فإنه يكون حلالا. فالحديد دليل على أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل بحده فهو ونفوذه فهو حلال لحصول ماذا المقصود وهو إنهار الدم مع التسمية, أما إن قتله بصدمه بالضرب بالجانب بالعرض بثقله فلا يباح لأنه وقيذ والوقيذ محرم. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة، لأن وقيذ بمعنى في الحديث بمعنى موقوذ، وقيذ بمعنى موقوذ وهو الموافق للفظ الآية. قال: والموقوذة والمتردية التي تسقط من شاهق من علو، تسقط من جبل ثم توجد ميتة فإنها لا تؤكل، والنطيحة وهي التي تنطحها بهيمة أخرى فتقتلها، فهذه هي النطيحة وهي وقيذة، كل هذه موقوذة. الآن هذه كلها في حكم الموقوذة، يعني حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير هذا وما أهل لغير الله به. ثم قال أنواع الموقوذة: والموقوذة والمتردية مثلها، لأنها يعني نقول ما هي أنواع يعني ما لم ينهر فيه الدم، ما لم ينهر دمه يعني يسفح، ينهر بمعنى يسفح النهر ما هو سيلان الماء، يعني لم يسل الدم، لم ينهر دمه. أنواعه ما هي؟ المتردية وهي التي الموقوذة وهي المضروبة حتى تموت، والمتردية وهي التي تسقط من علو، والنطيحة وهي التي تنطحها وتضربها بقرونها يعني بهيمة أخرى فتموت من هذا النطح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. ما لم ينتن يتعفن، ها يتغير ريحه. فهذا الحديث يضيف شرطا آخر أيضا، يضيف شرطا آخر في حل الصيد الذي غاب عن صاحبه. الأول قال لا, 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 لا يوجد في الماء، ثانية لا, لا, لا يوجد معه أثر سهم آخر، الثالثة أن لا ينتن. وفي بعض ألفاظ الحديث يوم غاب عنك يوم، وبعض في بعضها غاب عنك يومين، وفي بعضها غاب عنك ثلاثا، ها؟ فحديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده قال رواه يعني مسلم، قال فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، ثلاث نحن قد يكون مات لم يم يعني بعد ثلاث من غيابه، قد يكون موته ما له إلا يوم أو نحو ذلك. فكله ما لم ينتن، ما لم ينتن، هذه رواية مسلم. ورواه أبو داود: إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. وبناء ومن حديث أيضا عدي بن حاتم رواه أحمد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت إن أرضنا أرض صيد، فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه، يعني متأكد أنه سهمه. قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله. فهذا فيه شرط جديد وهو عدم فساد اللحم وتغير ريحه، فإذا تغيرت رائحته فإنه لا يجوز. هنا مسائل يذكرها العلماء، أنه لو كان التغير يسير أو لو كان التغير يزول بالطبخ فقالوا يعني إذا, إذا, إذا كان يزول ويسير ويزول بالطبخ فلا بأس, لأن اللحم خاصة في الحر وفي البلاد الحارة قد يسرع إليه الفساد, قد يسرع إليه الفساد. وهذا كله ما لم تعافه نفسه كما تقدم لنا بالأمس, فإن عافته نفسه فلا يكرهها عليه. فيه هذا الحديث حرص الشريعة على حفظ الصحة لقوله ما لم ينتن, لأنه لأن أنتن قد يتسبب منه ضرر, ضرر صحي, فهذا من حرص الشريعة على حفظ الصحة. يعني حرم أكل ما أنتن من الطعام, وليس هذا خاص بالصيد, كل ما أنتن من الطعام فإنه لا يأكله. لماذا؟ حرصا على الصحة. هذا النهي عن أكل ما أنتن حمله بعض أهل العلم على النهي, حمل النهي فيه على التنزيه, يعني أنه يكره كراهة تنزيه, فالنهي فيه للتنزيه. منهم القاضي عياض ومنهم النووي, وأنه يكره أكل ما تعفن لأنه من الطعام. قالوا يكره لماذا؟ لأنه لحق بالمستقذرات, أن تستقذره النفس التي تمجها الطعام, إلا إذا خيف الضرر منه فحينئذ يكون محرما. يعني هو الذي ذكرت في الأول, إذا كان العفن فيه أو الفساد فيه قليل ويمكن إزالته بالطبخ أو كذا, فهذا إذا عندهم إذا لم يخف الضرر. أما إذا خيف أنه يسبب مرضا ويتضرر منه الإنسان فلا, فيحرم عليه أكله, فإنه لا يجوز له أن يأكل ما يضره, لأن هذا الجسد ليس ملكا للإنسان يتصرف فيه ويعبث به, بل هو ملك لله وهو أمانة عند, عند, عند صاحبه. القول الثاني أن المنتن من اللحم وغيره يحرم مطلقا, وهذا يعني يدل عليه ظاهر الحديث. المنتن والإنتان درجات, يعني إذا كان متعفن تعافه النفس فإنه له رائحة نتنة, فإنه حينئذ يكون محرما. ثم بعد ذلك قال, وهذا الظاهر أننا نؤجله إلى الجلسة القادمة, حديث عائشة, لأن فيه كلام كثير بالتسمية على الذبيحة والتسمية على الطعام, والذي لا تدري هل سمي عليها أو لم يسمى عليه. وأنا أقرأ الحديث ثم نؤجل شرحه إن شاء الله إلى ما إلى جلسة قادمة, لأن أتوقع أن الوقت لا يكفي ولا يصلح تقطيع المعاني, تكون متتالية أفضل. قال, وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, فقال, سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. وهذا يعني يجب أن يتكلم فيه بتفصيل ودقة, لأنه هنا قد يوهم ويدخل في هذا يعني الذبائح المستوردة هذه التي لا ندري هل ما الحكم فيها, والتي كثر الكلام فيها, وبعضها كلام له أصل وبعضه كلام لا أصل له, إنما هو من باب التشويش على الناس. والكلام الذي يطلق عاما هكذا من غير تفصيل, لأن الذي يأتي هذا قد يكون من ذبائح أهل الكتاب, فإذا علمنا أنه من ذبائح أهل الكتاب وذبحوه على أصل شريعتهم فإنه حلال. وإذا علمنا أنهم ملتزمون بالذبح بالطريقة المشروعة عند أهل الكتاب، لكن إذا كانوا يذبحون بالخنق أو بالصعق أو بهذه الأدوات فهذا له حكم آخر. كل هذا هذه المسائل تجعلنا نؤخر الحديث في هذا في شرح هذا الحديث، لأنه ما تبقى وهو أقل من ربع ساعة لا يكفي في تقديري لإعطاء هذا الحديث حقه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيان، يعني إعراض الناس عن درس السنة سبب هذا الجهل. وبعض الناس يقرأ في المختصرات وهي مفيدة، المختصرات الفقهية هي مفيدة في الجملة، هي مفيدة جدا خاصة للمبتدئين، لكنها لا تغني عن درس السنة وأحكام درس أحاديث الأحكام، لأن فيها الدليل وفيها التفصيل وفيها كلام أهل العلم إذا قرأنا الشروح، ويأتون بال حل بعض المشكلات التي قد لا يستطيع الإنسان بنفسه أن يدركها أو أن يتوصل إلى حلها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا درس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فهمها والعمل بها على ما يرضي الله عنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولذرارينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.